أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، ثاني أخذناه، وأمر بحبسه، يعني الحاكم الأول قضى على أحد المتهمين بضمان مال، بأنه يضمن مال فيجب عليه دفعه، وأمر بحبسه لكي يدفع، يعني لم يكن عنده مال أو ما شابه ذلك أو امتناع، فأمر بحبسه. فعند حضور الحاكم الثاني، ثم عزل الأول، فأتى الحاكم الثاني، فعند حضوره ينظر، فإن كان الحكم موافقا للحق ألزمه. هذا الحاكم الثاني الآن وظيفته أن ينظر إلى ما حكم به الحاكم الأول، القاضي الأول، فإن كان موافقا للحق وأن هذا حكمه صحيح فيلزم به ويجريه وينفذه، وإلا أبطله. خب، متى يبطله؟ هنا توجد نقطة فقهية يستند إليها بعض الفقهاء، قد يتوهم أنه في مثل هذا المورد لا يجوز الإبطال. ليش؟ لأنهم يذكرون أنه لا يجوز للقاضي أن ينقض حكم القاضي الآخر. هذا القاضي الثاني إذا أراد أن ينقض حكم القاضي الأول، هذا نقض من قاضي إلى حكم قاضي، وهذا لا يجوز، لأنه الراد عليهم كالراد علينا. حتى على مستوى الفقهاء يلتزمون أنه لا يجوز للقاضي أن ينقض حكم القاضي الثاني. خب، لماذا هنا ماذا؟ قال أبطله. خب، متى يبطله؟ إنما يبطله إذا تبين للثاني خطأ الأول، وأن الأول لم يراعي موازين القضاء، كما لو اعتمد على غير الثقات مثلا، أو اجتهد في مسألتين كان فيها دليل لا يقبل التأويل، فيها نص أن الزاني مثلا، يعني أن الزاني يجلد 100 جلدة، هذا قال نجلد 50 جلدة أو 190 جلدة، فكان في المسألة دليل لا يقبل الاجتهاد على خلافه، يعني الاجتهاد يكون في مقابل النص. يقول: أما إذا لم يكن كذلك فلا يبطل. خب، هنا يقول: وإلا أبطل، يعني فإن كان الحكم موافقا للحق ألزم للحق. المقصود بالحق مو فتوى هذا الفقيه الثاني. التفت إلى النقطة هنا، وعليكم السلام، هذه نقطة دقيقة جدا. ما المقصود بموافقة الحق؟ عندما يقول فإن كان الحكم موافقا للحق ألزم، موافقته للحق مو بمعنى أنه موافق لرأي القاضي الثاني، لأن القاضي الثاني يجري قضاء القاضي الأول، يريد أن يقول بما أن القاضي الثاني يريد أن ينفذ حكم القاضي الأول لابد أن يعرف أنه موازن للموازين الشرعية أم لا، بغض النظر عن أنها فتوى أم لا. قد يكون للقاضي الأول فتوى مخالفة للفتوى الثاني، لكن فتوى الأول أيضا وفق الموازين الشرعية. فتوى الأول وفق الموازين الشرعية، فلا يجوز للثاني أن ينقض في هذه الحالة. نعم، إذا كانت فتوى الأول غير موافقة للموازين الشرعية، كما لو اعتمد على شهادة غير العدول مثلا، أو أتستعرف المسألة بحكم، حكمت المسألة بحكم، وكان هذا الحكم في قباله دليل لا يقبل الاجتهاد على خلافه. التفت للنقطة، يعني هناك مثلا نبي ما لو جلده، حكم بجلد الزاني مثلا 190 جلدة أو 50 جلدة، الزاني يجلد 100 جلدة، ما يقبل التأويل على خلافه. أما لو أفتى في المسألة في المسألة القاضي الأول يعني بحكم من يخالف فتوى الفقيه الثاني القاضي الثاني، هذا ما يضر. ليش؟ لأنه وفق الشرط أن يكون وفق الموازين الشرعية، يعني أن يكون اجتهاده صحيحا ما يضر. سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا. خب متى يتبين الخلاف في الدليل القطعي؟ إذا ترك الدليل القطعي ومثلا عندنا الزاني والزاني فجلدوهما مثلا 100 جلدة، خب مو؟ أو فجلدوا كل واحد منهما كذي نص الآية بهذا المضمون على كل حال، فجلدوهما 100 جلدة أو فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خب بهذا المعنى الآية أنه يجلد 100 جلدة، خب هذا ما يقبل الاجتهاد في قباله. خب يقول فإذا تركه هنا واستند إلى حكم آخر فهنا يتبين الخطأ. أو اجتهاديا، خب متى يتبين الخلاف في الدليل الاجتهادي؟ ما المقصود بالدليل الاجتهادي؟ الدليل الاجتهادي يعني الدليل الظني الذي لا يجب اليقين لكن ثبتت حجيته هنا، مقصود المصنف به هنا هذا المعنى. وإن كان الآن هناك دليل اجتهادي ودليل فقهاتي في الأصول له معنى مغاير لما يتبناه المصنف هنا. ما يتبناه المصنف هنا بالدليل الاجتهادي المقصود به الدليل الظني الذي اعتبره الشارع. ويتبين الخلاف في الدليل الظني الاجتهادي بأن يستند إلى خبر واحد، مثلا يستند الفقيه الأول إلى خبر واحد، ويتبين بعد ذلك ماذا؟ يستند إلى خبر واحد وتقوم القرائن عديدة على عدم حجية هذا الخبر مثلا، بوجود مثلا دليل أرجح من، ويكون استناد الفصيح الأول للدليل الأول للخبر الواحد عن تقصير منه في البحث. أما لو كان لمبنى فقهي يتبناه هذا فيهم أيضا يبقى اجتهاد موافق الموازين. الملاك أنه متى ما كان خلاصة المطلب أنه متى ما كان اجتهاد الفصيح الأول مخالفا للموازين الشرعية جاز للفصيح الثاني نقضه. أما إذا كان وفق الموازين الشرعية فلا يجوز للفصيح الثاني أن ينقضه حتى وإن اختلف في الفتوى في الرأي. الآن حافظ الحلي يختلف مع العلامة الحلي، يختلف مع الشيخ الطوسي، فتوصل الموازين الشرعية تبقى آراءهم فلا يضر. وكذا كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ. ما يختص فقط بهذا الحكم، كل مورد قضى فيه الأول وتبين للثاني خطأ الأول يجوز للثاني أن ينقض هذا الحكم. وهذا يخرج عن الدليل الذي دل على أن القاضي لا ينقض حكم القاضي الثاني. قلنا ذاك يختص بصورة ما إذا كان حكم القاضي موافق للموازين الشرعية لكنهما يختلفان في الفتوى. واضح؟ هنا لا يجوز لهن يسكت بعد قضية المسألة بعد. حتى لو كان هذا القاضي قاضي عالي ذات القاضي الثاني هو السيد الخوي بالعظمة مثلا، نقول السيد الخوي أو غيره، أنت لا تنقض حكم القاضي الأول. خب وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه. وكذا لو حكم هو يعني القاضي الثاني ثم تبين الخطأ، نفس الكلام، أنت لا تنقض فتواك إلا إذا تبين الخطأ، فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه حقا. خب المسألة الرابعة، ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله. خب هذه مسألة، هل على الحاكم أن يتتبع حكم من كان قبله أم لا؟ خب قد يقال بأنه مرة في المسألة السابقة هنا يقول لا يجب، ليس عليه يعني لا يجب عليه، هنا في المسألة السابقة يقول يجب عليه. ما الفارق الجوهري بين المسألة الثالثة والمسألة الرابعة؟ يوجد فارق جوهري بين المسألة الثالثة والمسألة الرابعة. في المسألة الثالثة الحكم لم ينقضي، القاضي الأول قضى لكن هذا لا زال مسجونا لم يؤدي المبلغ. أنا أيها القاضي الثاني، أنا القاضي الثاني أريد أن ألزم المدعى عليه بدفع المال. خب كيف لي أن ألزمه بشيء لم يثبت لدي شرعا؟ متفقين؟ أما في المورد الرابع، في المسألة الرابعة عفوا، فالمسألة انتهت. أنا مو شغلتي الآن أجي وأفتح، لو انتهت المسألة أفتح الملفات أشوف خلال العشر سنوات الخاضي السابق ما بقى حكم، هذا مو شغلي أنا. توجهتون الفارق. خب، ليس على الحاكم تتبع حكما كان قبله، لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول، يعني أن القاضي الأول حكم عليه بالجور، لزمه النظر فيه. هذا فيه فارق جوهري أيضا. شوف، القاضي الأول قضى في مسألتين، أنا جيت القاضي الثاني فأتى المدعى عليه وقال ترى فلان ظلمني حكم علي بالجور. هنا صار المدعى عليه مدعيا، صار المدعى عليه مدعيا، وصار القاضي الأول مدعى عليه. تتدعي أن القاضي الأول ظلمك فأنت مدعي وذاك مدعى عليه. ائتني ببينة، ائتني ببينة. خب، يقول لازمه النظر في، يعني لازمه النظر في هذه، في هذا الحكم، في حكم القاضي الأول، لأتأكد أن القاضي الأول فعلا ظلم هذا الشخص أو أن هذا الشخص يكذب. خب، وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول فإنه يبطله، أبطله سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس. تنصيف ليؤكد على هذه المسألة، لأنه هناك من خالق خصوصا من أبناء العامة. خب، فإنه إذا تبين لي بطلع حكم الأول ماذا؟ أبطل حكمه. المسألة الخامسة، إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين، ما قال هو ظلمني، قال قضى علي بشهادة فاسقين، اعتمد على اثنين شريرين للخمر فقضى عليه، يقول وجب إحبار المعزول وإن لم يقم المدعي البينة. نذهب إلى القاضي المعزول ونأتي به، حتى وإن لم يقم المدعي البينة. خب، ليش؟ لأنه في النهاية هذا مدعي، والمدعي لا يطالب دائما بالبينة، يطالب بالبينة في أصل الإثبات، لكن كمدعي وذاك مدعى عليه، القاضي مدعى عليه والرجل هذا مدعي. خب، إذا ادعى شخص على شخص نأتي بالشخص المدعى عليه كحكم أول هذا في القضاء دائما، أنا أدعي عليه حتى لم تكن بينة يؤتى بك. فإن أخررت فبها ونعمت، إذا لم تقر أطالب هنا بالبينة. وإن لم يقم المدعي البينة، فإن حضر القاضي المعزول واعترف به، يعني اعترف بأنه حكم على هذا الرجل بشهادة فاسقين، ألزم يعني شنو؟ ضمن مثلا إذا كان قضى عليه بدفع عمال أو ما شابه ذلك، يقول له يضمن مع هذا، أو إذا قطع يده مثلا بشهادة فاسقين يقال له مثلا عليك دية اليدين، وإذا كنت متعمد. يقول وإن قال يعني قال القاضي المعزول لم أحكم إلا بشهادة عدلين، أنا في حياتي أعرف أن الشهادة الفساق لا تقبل، فأنا لا يتصور أن أقبل شهادة فاسقين، فهذا مدعي. هنا قال الشيخ رحمه الله، أي شيخ؟ بعد ما عدنا غيره، الشيخ الطوفي رحمة الله عليه، يكلف البينة. من الذي يكلف؟ القاضي المعزول. ليش أيها الشيخ الطوفي؟ قال لأنه اعترف بنقل المال، اعترف بأنه أجبر هذا الرجل على دفع مال مثلا، وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه. خلنا نتوقف ونبين المقصود. الشيخ الصوفي يقول هكذا، يقول هذا القاضي اعترف بأنه قضى عليك بدفع مال إلى زيد، غاية الأمر هو يدعي أنه قضى عليك بناء على شهادة عادلين. هو هنا اعترف بأنه نقل المال منك إلى زيد، بواسطته بفعله بحكمه انتقل المال من شيء إلى زيد، مكذي بواسطته. خب وهو يدعي أنه نقل المال غير مضمون، يعني يدعي أنه غير ضامن. متى يكون غير ضامن؟ إذا كان بشهادة عادلين. إذا لم يكن بشهادة عادلين فهو ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهو هنا أخذه مضمون، وهو هنا يدعي زوال الضمان. شيخ يدعي زوال الضمان بما أنه شهد بشهادة، بما أنه حكم بناء على شهادة العدلين فهو غير ضامن، فزال الضمان. والأصل ثبوت الضمان، ما في دليل عندنا على أن الضمان قد زال. الثابت عندنا هو أنه أجبر، هو أنه ماذا؟ أخذ المال منك ودفعه إلى زيد، وهو هنا يدعي أنه أخذه غير مضمون. أقول له اتنا ببين أيها القاضي المعزول، وهو يشكل. يعني كلام الشيخ الطوسي رحمه الله عند المحقق الفلي مشكلة ما يقبله. ليش؟ أنا عندي الظاهر لما الظاهر هي في نسخة المسالك بما حكم انتون شنهو؟ نفس نسخة في شيخنا لما؟ لما أو بما، لعل بما أدقت شوي. بما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام، هذا تعليل من المحقق الحلي لفسار قول الشيخ الطوسي. الحق خيرا أن قول الشيخ الطوسي بغير محله قول فاسد، والتعليل لما أو بما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام. يعني شنو أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام؟ يعني أن مقتضى أصالة الصحة، أي أن مقتضى أصالة الصحة في حكم القاضي السابق القاضي المعزول تقتضي ماذا؟ تقتضي الحكم بصحة حكمه، أصالة الصحة تجري. فعلى المحكوم، فعلى المحكوم عليه، يعني على المدعي هنا في موردنا، صار مدعي بعد المحكوم عليه، على المدعي البينة. يعني صار القاضي هو المنكر. ليش؟ لأنه سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله بيان المدعي والمنكر. من هو المدعي والمنكر؟ قيل أن المنكر هو من كان الأصل معه، والمدعي من كان على خلاف الأصل. وقيل بأنه من لو بأن المنكر من لو ترك لترك. فالقاضي هنا مو مدعي، القاضي هنا منكر. فجئتون على كلا التعريفين، على هذا التعريف أو على هذا التعريف، يكون القاضي منكر، والمنكر لا يطالب بالبينة. من يطالب بالبينة هو المدعي. سواء قلنا أن المنكر هو من لو ترك لتراك، أو قلنا بأن المنكر من كان الأصل معه، على كلا التعريفين القاضي هنا هو المنكر. ما واضح كلامي أو أوضحه أكثر؟ عندهم 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 أكثر من تعريف.
كل شخص مثلا يكون القاضي
معينه. أدري، بس من قال أن القاضي؟ الآن نريد أن نعين من هو. نحن هنا خلافنا مع الشيخ الطوسي، أن الشيخ الطوسي يزعم بأن القاضي هو المنكر، عفوا هو المدعي، والمدعي هو الذي يطالب بالبينة. الشيخ الطوسي فنيته حول القاضي من منكر إلى مدعي. المحقق الطوسي قال لا، هذا التحويل في غير محله، القاضي لا زال منكرا، فالمدعي ذاك الرجل. تفتون للمسألة؟ خب لكي يتضح البحث أكثر وركز، احفظوا التعريف. قيل بأن المنكر، التعريف في أكثر من تعريف، تعريفين رئيسيين الآن. أن المنكر من لو ترك لترك، القاضي لو ترك سكت مثلا وما سكت مثلا، لو ترك يعني لو ذاك الشخص تركه وطلع من المجلس وراح بيته ما يهمه. فعلى التعريف هذا أنه من لو ترك لترك كان هو المنكر، القاضي صار هو المنكر وذاك هو المدعي. خب على التعريف الثاني أن من كان الأصل معه هنا، وهو الذي يشير إليه المحقق هنا، التعريف الثاني أنه ماذا؟ من كان الأصل معه. هنا الأصل أصالة الصحة في حكم القاضي، ما تجري أصالة الصحة إذا جرت الأصل معه وذاك يدعي خلاف الأصل، ذاك الذي يطالب بالبينة. توجهتون؟ من كان الأصل معه، المنكر هو من كان الأصل معه. خب هذا الذي يشير إليه المحقق هنا. شوف، لما أن الظاهر أو بما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام، خب أي أن مقتضى أصالة الصحة في حكم القاضي السامح تجعله منكرا فعلى المحكوم عليه الذي هو المدعي هنا عليه ماذا؟ إقامة البينة. خب فيكون القول قوله قول القاضي مع يمينه لأنه يدعي الظاهر. الظاهر أصالة ماذا؟ الظاهر هو أنه حكم على وفق الشريعة وفق الأحكام. خب المسألة الثالثة إذا استقر الحاكم يعني احتاج الحاكم استقر يعني مو صار فقير ما عنده فلوس. إذا استقر الحاكم إلى مترجم يعني احتاج إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان لم يقبل إلا شاهدان عادلان أو عدلان ولا أو لم يقبل إلا لا لم يقبل ولا يقتنع بالواحد ولا يقتنع بالواحد. خب عملا بالمتفق عليه. خب ليش عملا بالمتفق عليه؟ لأن يوجد خلاف بينهم. هذه مسألة أساسا خلافية أن خبر الواحد حجة أو غير حجة. حجة هو خبر الواحد حجة أو ليس بحجة. المشهور بين الفقهاء أن خبر الواحد حجة اولا لكن اختلفوا بعد ذلك انه حجة في الاحكام فقط يعني المشهور انه حجة في الاحكام لكن هل هو حجة في الموضوعات ايضا؟ فهمتون؟ خبر الواحد حجة في الموضوعات. هنا موضوع يترجم ما يعطيني حكمه هنا يترجم يقول ان فلان قال كذا فلان الذي يتكلم الانجليزية قال كذا هذا موضوع. قوله حجة أن أسير الخوئي شيخ تبريزي جملة من السلام للسير الخوئي يذهبون إلى أنه حجة في الأحكام والموضوعات والمشهور أو على الأثر أنه حجة في الأحكام دون الموضوعات خبر الواحد. خب يقول لم يقتنع بالواحد عملا بالمتفق عليه إشارة إلى الخلاف في خبر الواحد في الأحكام عفوا في الموضوعات. خب إذا اتخذ القاضي كاتبا عملا بالمتفق عليه يعني ليأتي حتى وإن كان القاضي ماذا يرى حجة خبر الواحد في الموضوعات لا يكتفي بواحد هنا. خب إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه وإن كان مع ذلك فقيها كان حسنا. خب إذا اتخذ القاضي كاتبا إذا القاضي بنفسه كتب خب جيد إذا ما بغى يكتب بنفسه قال أنا أحتاج إلى سكرتير خب وجب أن يكون هذا الكاتب يعني هذا بالإصطلاح الحديث يسمونه سكرتير وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا خب عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه. خب هسه إذا أريد نناقش كلام محقق فيه مجال واسع للمناقشة نذكر بعض النقاط بشكل سريع للمناقشة ونمشي على أساس لا نصير لم نناقش. نقول هذا القاضي عندما اتخذ هذا الكاتب من قال بأن هذا الكاتب سيكتب عين ما يوليه عليه القاضي ربما يكتب أشياء أخرى. وجيب هذا الإشكال بأن القاضي ينظر إلى ما يكتبه هذا الكاتب فجتون وهو يكتب هذه الجلسة عن يمينه ويرى ماذا يكتب فيرتفع الإشكال من جهة فلا نحتاج إلى اثنين يشهدان بأنه يكتب وفق ما يوليه القاضي. خب لكن إذا قلنا هكذا لا نحتاج إلى أن يكون لا مسلم ولا بالغ ولا عاقل حتى لو كان مجنونا ويحسن الكتابة كان طفلا ويحسن الكتابة كان كافرا ويحسن الكتابة ما دمت أنا أيها القاضي أرى ما في أي مشكلة بس في شروط محققة اللي لا عليها الرواية ولا آية. خب ليش تشترطها؟ إذا تريد تقول لي مثلا المحقق الحلي إذا تريد تعتمد على القاضي على الكاتب بدون أن تنظر إليه فالمسلم العادل الواحد ما يكفي عندك أنت لابد يكون اثنين شهود يشهدون لأنه يكتب داخل الاثنين لي تكتبون للإشكالية. وإذا كان الكاتب هذا إذا كان ما تريد الطالع أما إذا كنت تريد الطالع نقول يكفي كاتب واحد لكن ما يشترط فيه أي شروط كلها فوصل وجه الإشكالية يعني إما أن تقول بأنك ستنظر أو لن تنظر. إن كنت ستنظر إلى ما يكتبه الكاتب فهنا لا نشترط فيه الشرط البلوغ ولا العدالة ولا الإسلام ولا العقل ولا أي شرط. يكفي أن يكتب حتى لو كان جهاز يكتب ما يضره. امرأة رجل ذكر أنت شنهم حيوان علمنا الكتاب مو شغلنا. إذا كنت ما راح الطالع لابد من شهور اثنين حتى يتبسل لك أنه كتب على ما تريد. على كل حال وإن كان مع ذلك فقيها كان حسنين. كان حسن يعني كان أفضل لكن لا يشترط الفقهاء واضح بعد. المسألة الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم. خب القاضي قد الحاكم يعني القاضي خب واضح بعد عدة مرات خب إن عرف عدالة الشاهدين يعرف إن هذين شاهدين عادلين خب يحكم عليها. إذا عرف فسقهما أطرح يعني تركه ولم يعتمد عليهما واضح بعد. عرف انهم فاسقين بعد ما يعتمد يعني سار يعرف انهما عاديين فيعتمد سار يعرف انهما فاسقين فلا يعتمد. حتى الان سيأتي انه اذا لم يعرف لم يعرفهما بنفسه ماذا يفعل. توجه الى الان نحن نتكلم عما اذا عرفهما. خب وان جهل الامرين بحث عنهما بحث عن الشاهدين. وإن جهل الأمرين يعني جهل الفسق وجهل العدالة بحث عنهما يعني عن الشاهدين خب أو يصح أيضا بحث عن العدالة أو الفسق أيضا يصح بتسمية العدالة والفسق يصير بحث عن الشاهدين أو هذا نفس المعنى ما يتغير شيء يعني إذا رجعنا على الشاهدين يعني بحث عن حال الشاهدين خب. وكذا لو عرف إسلامهما وجهل عدالتهما يقول حتى لو عرف أنهما مسلمين لكن الجهل أنهما عادلين في الإسلام لا يكفي ما يكفي أن يكون الشاهدين مسلمين. خب خب توقف حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة أو جرح لأن هنا في الإسلام قلنا لا يكفي. وقال في الخلاف قال في الخلاف من الذي قال في الخلاف قلنا بعد الشيخ الطوسي بعد قال في الخلاف يعني الشيخ الطوسي يحكم يعني إذا عرف إسلامهما وجه عدالتهما يحكم. وبه رواية شاذة لا بأس نقرأ الرواية. خب يقول الشيخ ما نستعرض الروايات. خب أربعة وثلاثين خوش مباشرة بعد عليه يقول وبه رواية شاذة. الشيخ الطوسي يشير هنا إلى رواية رواها الشيخ الحر العاملي في وسائله. قال في الحديث 34,034 يعني 3404 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله. وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن من الذي بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن؟ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن هنا في خصوص هذا المورد يقصد به من؟ يقصد به الشيخ الصدوق. يقصد به الشيخ الصدوق. وفي الرواية التي بعدها يقصد به الشيخ الطوسي. في هذه الرواية في 34 يقصد به هما رواية واحدة هذه والتي بعدها لكن مرة نقولها عن الشيخ الصدوق والثانية نرويها عن الشيخ الطوسي. هنا وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق. نقرأ أول شيء استند سريعا طبعا كتوضيح لا بأس بفكرة سريعة أن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه لا يبتدئ السند من أوله يبديه من النص. خب النص الأول ماذا من أين نعرفه؟ يعني يبديه يفترض هو سند عشرة رجال يبتدي من الخامس أو قبل الإمام أو الثاني قبل الإمام أو الثالث أو الذي قبل الإمام مباشرة. خب بقية الرجال من أين نعرفهم؟ نعرفهم من الرجوع إلى مشيخة الشيخ الصدوق في آخر كتابه ذكر طرقه إلى من ابتدأ بهم الكتاب إلى من ابتدأ بهم السند. عرفتم؟ يعني يبتدئ في السند من شخص هو لم يره في حياته ثم يقول في آخر الكتاب ما رويته عن فلان فقد رويته عن فلان عن فلان عن فلان عن هذا الشخص. خب هنا شيخ الصدوق يرويها وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، يعني يرتد السند عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله. خب طريق الشيخ الصدوق إلى يونس مجهول، ليش في المشيخة؟ لأنه لم يذكر طريقا له إلى الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن في المشيخة، فقد يقال بأن الرواية هنا مرسلة من هذه الجهة. لكن أيضا بشكل سريع لا نطيل لأنه مو بحثنا سندي، لكن هناك من حاول أن يصحح السند، أحد تلامذة السيد الخوئي له كتاب حاول أن يصحح فيه طريق الشيخ الصدوق إلى يونس، قال أن الشيخ الطوسي له طريق إلى يونس بن عبد الرحمن يمر عن طريق الشيخ الصدوق. يقول حدثنا بجميع رواياته وكتبه الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق عن فلان عن فلان عن يونس. فإذا صحنا طريق الشيخ الطوسي، هذا طريق الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي له 6 طرق يمكن ليونس، طرق كثيرة إلى يونس أكثر من طريق، إذا صححنا هذا الطريق فطريق الشيخ الصدوق يعني صح، لكن في هذا الطريق بعض المجاهيل لا يمكن الاعتماد عليه. في هذا الطريق بعض المجاهيل لا نحتاج إلى التعرض إليهم، لكن نذكر لأنه روايتين نفس النص، نفس هذه الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق يرويها الشيخ الطوسي أيضا، ورواه الشيخ الطوسي هذه الرواية يعني بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن يونس، إلا أنه قال يقضي بقول البينة من غير مسألة. نفس الرواية السابقة بس فيها إضافة بسيطة. خلنا نشوف سند الشيخ الطوسي بشكل سريع. سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة، وطريق الشيخ الطوسي إليه يمر يمكن له 5 أو 6 طرق إليه، وبعضها فيه مجاهيل لكن يمكن تصحيح بعض هذه الطرق. أحد هذه الطرق يرويه الشيخ الطوسي عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى العطار عن أتصور أحمد بن محمد بن عيسى. الكلام الرجال موثقين إلا أحمد بن محمد بن يحيى السيد الخوي توقف فيه، لكن كثير من المحققين يبنون على وثاقته. أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن عيسى ثقة بلا إشكال. الكلام عن أحمد، شوف الشيخ الطوسي يروي هذه يروي طريقه إلى أحمد بن محمد بن عيسى يمر عن طريق الحسين بن عبيد الله الغضائري، أحد الطرق الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى، هذا في الكلام عن أبيه محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى. محمد بن يحيى أيضا هو موثق في محله. الكلام عن أحمد بن محمد هذا الابن يعني أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا أحمد بن محمد بن يحيى سيد القوية توقف فيه، ويون المحققين يبنون على وثاقته أو على عدم حاجته إلى التوثيق بعضهم. على كل حال وهناك طريق آخر للشيخ الطوسي أيضا يمكن تصحيحه إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وهو ما رواه الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن الحسن بن حمزة العلوي عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى. الطريق هذا أيضا موثق. الكلام بالنسبة إلى الحسن بن حمزة العلوي زعم البعض أنه لم يوثق، لكن ذكر الشيخ الطوسي على ما تذكر أنه مدحه وكان ورعا، ورع لا يمكن أن يكون غير ثقة يعني. على كل حال لا نطيل أكثر في السند. مرج الرواية عن بعض الرجال عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض الرجال، الرواية مرسلة من هذه الجهة عن يونس عن بعض الرجال. من هو هذا الرجل؟ نحن لا نعرفه. يبقى الإشكال هنا، هذا الإشكال الأساسي. إن درينا على أن يونس لا يروي إلا عن ثقة، يونس لا ليس أحد الثلاثة، لكن هناك من زعم في حق يونس وأضرابه أنهم لا يروون إلا عن ثقة، كما هو رأي بعض المحققين المعاصرين بالنسبة إلى يونس وأمثاله كزرار وأصحاب الإجماع. ثلاثة هم المشايخ الذين عرفوا الذين نقل الشيخ الطوسي أنهم لا يروون ولا يرسلون عن ثقة، قال ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي. يونس ليس أحد هؤلاء الثلاثة، قال أحد هؤلاء الثلاثة وأضرابهم. خذ أضرابهم الذين يقتلهم الشيخ الطوسي من هم؟ هناك بعض المحققين قالوا انه يقصد بهما امثال زرار وفلان ومحمد بن مسلم ويونس مثلا، عرفت؟ فان قبلنا دعوى هؤلاء المحققين فيصير هذا، حتى وان جهلنا بعض رجاله ما نعرف من هو، لكن نبني على قبول الروايه ايضا. على كل حال لا نطيل اكثر بعد، على اساس نريد نمشي شوي. سالته عن البينه اذا اقيمت على الحق، هي نص الشيخ الصدوق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ وبنص الشيخ الطوسي نفس النص، لكن يقول يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرف المصير، عبارة أفرح. شوف نفس الشيخ الطوسي هكذا، سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، هي عبارة الشيخ الطوسي، فتصير صريحة بأن القاضي لا يعرف عدالة الشهود، لن يعرفهم بعد. خب يقول، فقال خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ، قال يعني إمام، خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الأحكام، بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب. فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. عند الشيخ طوسي، على مبنى الشيخ طوسي بلي، لكن عندنا روايات أخرى تصرح بأنه لا بد من أن نعرف. سأديك روايات السلام، نحن مع هذه الرواية. خب ولو على كل حال، قال في الخلاف يحكم به، يحكم وبه رواية شاذة، هذه الرواية، وهناك روايات أخرى قد يستشم منها نفس هذا المعنى أيضا. نحن الآن فعلا لضيق المقام لا نتعرض لها، لكن في المقابل روايات أخرى تصرح بلزوم العدالة. خب شوف، قال بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل، هذه رواية أخرى، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، لا أتعرض للسند للوقت ضيق الوقت. قال قلت لأبي عبد الله بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم، للمسلمين وعلى المسلمين؟ فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي وعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وحقوق مورد الشاهد، يعد جملة من الأمور، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم. مورد الشاهد أن تعرفوه، قاسوا يعني لا، ما يكفي أن لا نعرف أنه يفعل هذه الأمور، بل لابد أن نعرف أنه يفعل هذه الأمور، أنه يجتنب، أن نعرفه بالشكل، مو أن لا نعرف أنه متهتك. الرواية ما قالت أن لا نعرف أنه متهتك، قالت أن تعرفوه بالستر والعفاف، يعني لابد أن نعرف أنه متسكر متعفف كاف لبطنه وفرجه. وهناك روايات كثيرة، فعلا البحث موكول إلى محل، لكن الرأي المعروف خلاف رأي الشيخ الطوسي. خب ولو حكم، إذن هناك قولين، قول بأنه لا بد من معرفة العدالة ولا يكفي الحكم بالإسلام، وقول للشيخ الطوسي أن الإسلام يكفي إذا لم نعرف الفرق. خب ولو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما، فسق الشاهدين وقت الحكم، أما لو تبين فسقهما بعد الحكم ما يضر، يعني بعد أن حكم تبين أنهما كانا فاسقين فكانا عادلين وقت الحكم، لكن بعد الحكم فسقا ما يضر الكلام. ثم تبين فسقهما وقت الحكم، يعني حينما شهدا كانا فاسقين. خب نقض حكما، خب ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر. خب ليش نقض حكمه هنا؟ ليش نقض حكمه؟ قال نقض حكمه. ليش نقض حكمه؟ لأنه في النهاية شرط العدالة غير متحقق. ثم تبين فسقهما وقت الحكم، من وقت الحكم التبين حصل، قد يكون التبين حصل بعد الحكم، بل هو الظاهر يعني أن التبين حصل بعد الحكم، بعد أن الحكم تبين له أنهما حين الفسق حين الحكم كانا فاسقين. لا ما يتوهم أنه يريد أنه تبين حين الحكم، يعني حين الحكم تبين إليه التبين بعد الحكم، لكن حين الحكم يعني وقت الحكم ظرف لماذا؟ للفسق مو للتبين، ظرف للفسق لا للتبين. طب نقض حكمه، ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر. فرعا هذا القول مبني على ما ذهب إليه المصنف من اعتبار ظهور العدالة، من اشتراط ظهور العدالة ومعرفة العدالة. لكن جملة من المتأخرين وهو الرأي المعروف بينهم أن حسن الظاهر كاشف تعبدي عن العدالة. هذا الرأي المعاصر الآن، أغلب الفقهاء يرون أن حسن الظاهر كاشف تعبدي عن العدالة، يعني الشارع قال لنا متى ما رأيتم حسن الظاهر ولم تعلموا خلافه فهو كاشف عن العدالة، يعني أنا أتعبدكم بأنه يكشف عن العدالة، فحسن الظاهر كاشف تعبدي. فهذا خلاف المعروف بين المتأخرين. خب، وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية في الرين من غير علانية، فإنه أبعد عن من التهمة. أما إذا سائرتنا علانيتين قدام الشهود، أجي وأسألكم أقول لكم مثلين حدود، خب أنتم قد تنحرجون وتقولون نعم حدود، أو تخافون من ذاك الشخص وتقولون لا هؤلاء فسح، مع أنهما عدول لكن تخافون من الشخص الذي يشهدان عليه. فإذا قلتم هما عدول سأحكم على وصف شهادتهما، فإن السؤال في السر أوثق وأضمن. وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرًا، يعني سواء كان يراد توفيقهما أو تضعيفهما. فإنه أبعد من التهمة ويثبت مطلقتان. شنو عندكم العبارة مطلقتان؟ وتثبت عندي ويثبت، وتثبت مطلقتان، يعني تثبت التزكية مطلقة، يعني من غير أن يبين سبب التعديل، من غير أن يبين المعدل سبب التعديل. يكفي أن أقول بلي فلان عادل. ليش عادل؟ لازم أقول لأني أنا جالست وأكلت شربت وياه ورأيته يتخل محارم؟ لا، ما يكفي. لكن هناك شرط لم ينص عليه المصنف، لكن بلا اشكال يفترضه، لابد ان يكون المعدل عارفا بماذا؟ بمعنى العداله. من يشهد بعداله هذا الشخص عارفا بمعنى العداله، اما اذا لم يكن عارفا بمعنى العداله لا قيمه لشهادته. ويفتخر التعديل يعني والتزكيه الى المعرفه الباطنه المتقادمه. اما انت لقيت واحد مشي فيها من الحرم الى هنا يسألك هذا عادل، تقول بري هذا عادل، هذا لا يكفي. او عرفت من يومين، هذا لا يكفي، لابد ان تكون عاشرته وخالقته بحيث يتبين لك حاله. خب، ويفتخر يعني التعديل الى المعرفه الباطنه المتقادمه. اما لو تلاقيه بس الدرس هذا لا يكفي ايضا. ولا يثبت الجرح الا مفسرا بخلاف التزكيه. خب، ليش الجرح لا يثبت الا مفسرا؟ يعني لابد انه اذا تريد ان تجرح شخص، انت الان سالتك عن هذا الشخص هل هو عادل ام لا، انت تقول لا ليس بعادل بل هو فاسق، لابد ان تفسر لي لماذا هو فاسق. لابد ان تبين لانك رايته يشرب الخمر، لانك رايته يفعل كذا. ليش لا يثبت الجرح الا مفسرا؟ لانه قد تعتقد انه فاسق في الامر، انا لا اعتقد انه فاسق فيه. توجه ياي، الكثير من الأشخاص يبنون على أمر ظني تراه يفعل شيء، هذا لا يوجب أصلا، ربما هذا الشيء لم يرتكبه، أنت رأيته يخرج من غرفة وعلى ثيابه الدم ثم دخلت إلى الغرفة ورأيت شخص مقتول، مو معناه هو القاتل، هذا لا يفعل أنه القاتل ستنهدم عدالته. توجهتهم، فلابد أن يسأل ماذا يفسر سبب الجرح. ولا يثبت الجرح إلا مفسرا، يعني يبين سبب الجرح والتضعيف. وفي الخلاف على الشيخ الطوسي يقول أنا في كتاب الخلاف لازم أخالف، لأن سميت الكتاب كتاب الخلاف بعد. خب، الخلاف هذا كتاب يذكر فيه الآراء المتعددة، غالبا آراء العامة وآرائنا. خب، يثبت مطلقا يعني من غير تفسير، هذا رأي للشيخ الطوسي في الخلاف. خب، ولا يحتاج الجرح الى تقادم المعرفه، يقول هذا مو مثل التوثيق والتزكيه، التزكيه لابد من معرفه قديمه، اما الجرح يكفي ان تاتي مع شخص من طرف الحرم تلاقيه وتمشي وياه فتراه يفعل محرم فتقول هذا ليس بعادل. ويكفي العلم بموجب الجرح، ويكفي العلم بموجب الجرح، لا نحتاج الى ماذا؟ معرفه متقادمه باطنه ما شابه ذلك. خب بل يكفي ماذا؟ لو كاتب فيكفي العلم بموجب الجرح كافي، خب اصح من ويكفي. خب ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل، يعني هناك شهود قالوا بان فلان عادل، شهود اخرين قالوا بان فلان فاسق، خب قدم الجرح. لماذا يقدم الجرح أيها الشيخ المحقق؟ يقول لأنه شهادة بما يخفى على الآخرين، أنتما تشهدان بأن هذا عادل لكن نحن نشهد بأنه فاسق، نحن رأينا ما لم تروه أنتم، نحن رأينا ما لم تروه أنتم. يقول قدم الجرح لأنه شهادة بما يخفى على الآخرين. ولو تعارضت البينتان، هنا نقطة مهمة، بين ولو اختلف الشهود أو ولو تعارضت البينتان، ما الفارق بينهما؟ في قوله ولو اختلف الشهود قال قدم الجرح، شايفين؟ عندنا عبارتين، أول شيء قال ولو اختلف الشهود، ثاني قال ولو تعارضت البينتان. في المورد الأول قال قدم الجرح، في المورد الثاني عنده توقف. حتى الآن حتى الآن نبين ما الفارق، لا تستعجل. يقول ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل قال في الخلاف توقف الحاكم. خلنا نبين أول شيء الفارق ثم نأتي إلى ما قاله في الخلاف. الفارق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى يمكن الجمع فيها بين القولين بأن نقول بأن من وثق بنى على الظاهر من المخالطة، وأما من فساق فبنى على ما رآه وعلم به، ويمكن الجمع بينهما بماذا؟ بتقديم الجارح، ونقول بأن المعدل لم يرى ما رآه الجارح. في مورد التعارض يشير إلى أن التعارض مستقر، كما لو شهد اثنان على أنهما رأيا فلان يرتكب المعصية في يوم أمس عصرا، وأنتما شهدتما بذلك ونحن شهدنا أنا وسماحة الشيخ على أنه يوم أمس كان يشرب معنا الشاي، من أين ارتكبت تلك المعصية؟ أنس عصرا كان يشرب الشاي، هنا تعارض لا يمكن الجمع بين البين. التفتوا وياي، أنتما شهود عدول، إحنا أيضا شهود عدول. زيد الآن أنتما تشهدان بأن زيد يوم أمس كان يفعل المحرم الفاحشة المحرم كذا في المكان الفلاني يشرب الخمر، زين؟ أنا وسماحة الشيخ نقول أساسا يوم أمس فلان ما كان في المكان الفلاني، كان ويانا نبسط في البيت طول العصرية قاعد يشرب شاي. تعارض حصل أو ما حصل؟ يمكن الجمع هنا؟ هل يمكن أن نقول بأنكما شهدتما بما خفي علينا؟ يوجد تعارض مستقر، هذا الفارق الجوهري بين الأول والثاني. في الأول يمكن الجمع بالتقديم، في الثاني تعارض، تعارض مستقر لا يمكن تتصادم هذه مع تلك، واثنين المفروض نكون عدول ونحن عدول، ما يمكن الحكم بأحدهما. خب قال في الخلاف ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل، يعني تعارض مستقر لا يمكن الجمع فيه، قال في الخلاف توقف الحاكم. خب ليش توقف الحاكم؟ لأنه لم يثبت لديه العدالة. صحيح لم يثبت لديه الفسق أيضا، لكن لم يثبت لديه العدالة. تفهمون؟ قال في الخلاف توقف الحاكم. ثم يقول ولو قيل، هذا المحقق اللي الآن يقيل، يقول ولو قيل يعمل على الجرح كان حسنا. لماذا أيها المحقق الحلي تقول هذا الكلام؟ لأن المعتبر في الشاهد هو العدالة، فهمتين؟ وهي هنا لم تثبت لتعارض البينتين في التعديل والجرح، لكن هذا أيضا غير يعني غير سديد، لأنه هنا يعمل على الجرح في غير محل، بل المرجع النتيجة واحدة، سواء قلنا بالقول المحقق الحلي أو الشخصوص لا يعمل العدالة، يتوقف يعني لا يعتبر هذا الشاهد عادل. خب التاسعة، لا بأس بتفريق الشهود، ويستحب تفريق الشهود في من لا قوة عنده. خب لا قوة عنده يعني إذا لم يكن له قوة عقل. لا قوة له يعني ليس له قوة عقل، مو يعني يخاف. يعني لو كان الشاهد نحتمل في حق هذا الشاهد أنه قد لبس عليه الأمر أو أنه ما شابه ذلك. أما إذا كان من أهل المروءة فلا ينبغي تطليق الشهود من أهل العقل والفجحان. خب العاشرة، لا يشهد شاهد بالجرح. ظهر الوقت أدركنا، نتوقف والحمد لله رب العالمين.